قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مصرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب قول الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من التراجم المتعلقة بكتاب الاستصحاب. وقد عقد البخاري رحمه الله ترجمة بالآية، وقال: باب قول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ورد تحتها
زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه وارضاه، الذي يحكي فيه ما حصل في الحديبية، وانه صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل. فقال هذا الحديث، وقوله: وتجعلون رزقكم، قال ابن عباس: شكركم. يعني ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: انكم تجعلون، انه يحصل منكم في مقابل هذه النعم انكم تكذبون، مع ان الذي ينبغي والمطلوب في مقابل النعم انما هو الشكر والاعتراف بفضل الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى فيما هو اهله لانه المتفضل. وجاء عن ابن عباس تفسير الرزق بالشكر، وان المطلوب به الشكر، ويجعلون يقابلون نعم الله عز وجل بان يكفروها وان يكذبوا بها وأن لا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد سلك طريقة البخاري في كونه يذكر الآيات والأحاديث والآثار في كتابه التوحيد، كتاب التوحيد. ولهذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما هو إلا آيات وأحاديث وأثار. وقد سلك مسلك البخاري في هذا الباب، لأنه عقد بابا لهذا على وفق ما عمل البخاري، فقال: باب قول الله عز وجل: وتدعون رزقكم أنكم تكذبون. وأورد حديث زيد بن خالد الجهني الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو يعني عقد ترجمة فقال: باب الاستصحاب بالله. وأورد تحتها الآية والحديث الذين أوردهما الإمام البخاري. فطريقة الشيخ محمد بن حمد البخاري رحمه الله في كتابه التوحيد هي على طريقة البخاري، لأنه يذكر آيات وأحاديث، وأحيانا يترجم بآيات، وأحيانا يترجم بآيات ويذكر معانيها فيها ويجد حديثا تنطبق على ما جاء في الآية. وحديث ابن خالد الذهلي هذا مر في كتاب صفة الصلاة أورده البخاري رحمه الله في استقبال الإمام بوجهه عندما يسلم عندما ينصر من الصلاة، أنه لما صلى من صلاة الصبح استقبلهم بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمنا بوقته. أما من صلى مضطرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكفر مصر، أما من قال مطرنا بنظر صلى الله عليه وسلم فذلك كافر به مؤمنا بالكفر. وقد فسر العلماء المعنى وقاله فيه تفصيل، فمن قال مطرنا بنظر كذا وكذا وعرف المطر الى الأمراض وعرفه الى النجوم ولم يضيفه الى الله عز وجل واعتقد ان النجوم لها تأثير وانها هي التي يحصل منها هذا الشيء وأعرض عن الله عز وجل ولم يضف ذلك إليه وأن هذا فعل الكواكب وفعل النجوم فهذا كفر مخرج من الملة، لأنه أضاف الأفعال إلى غير الله عز وجل والتصرف في الكون أضافه إلى غير الله عز وجل، وأن الكواكب والأنواع هي التي فعلت هذا، والكواكب والأنواع مخلوقة والمخلوق لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف، إنما يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا كفر مخرج من الملة، كفر فيه إشراك بالربوبية وأن الرزق الرازق إنما هو الأنواع هي التي يحصل منها الرزق ويحصل منها الحمد وتدبير الكون، وأن إضافة ذلك إلى الكواكب هو من الإشراك في ربوبية الله سبحانه وتعالى وهو كفر مخرج من الملة. أما من قال أضاف ذلك إلى الوقت فلا مطرنا برب كذا يعني في وقت كذا وكذا، فهذا لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة ولكنه فيه نقص إن فيه عدم التصريح بإضافة مفعال الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قدر وشاء وقضى أن المطر يكون في أوقات وأنه ينفع في أوقات، وأنه في أوقات الشتاء أوقات الخريف أوقات الربيع يكون هناك نزول الأمطار في الغالب في كثير من البلاد في قضاء الله وقدره وتكوينه سبحانه وتعالى، فهذا إذا أطلق فيه قصور وهو فيه كفر نعمة، ولكن إذا أضيف ذلك ولقد قدر الله عز وجل في قدر الله وأن يكون ذلك في الأوقات الفلانية وفي المواسم الفلانية وأن المطر ينزل في الأوقات الفلانية، هذا هو التعبير السليم إذا وجد، ولكن إذا لم ينكر الله عز وجل ولم يضاف إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تقدير ويعتبر كفر نعمة، لأنه لا تضاف المؤمن إلى المؤمن سبحانه وتعالى. وأما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي الذي أضيف وليس فيه النعمة إلى المنعم وصرف بالفضل بفضل المتفضل سبحانه وتعالى. لهذا يشرع لهذا الحديث عندما ينزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، لقد مر في الحديث أنه يقال عند نزول المطر: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. وكذلك أيضا يقال هذا بدلالة هذا الحديث، لأن الله تعالى أثنى على من قال هذا، أثنى على من قال هذا، قال: من قال مؤمن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بفضله. إذن هذا شيء محمود وشيء أثنى الله عز وجل على من قاله وعلى من حصل منه إذا يشرع أن يقال عند نزول المطر يقول بفضل الله ورحمته، كما يقال اللهم صيبا نافعا، لأن ذاك جاء به النص وأن الإنسان يقول هذا وهذا جاء كلام الله عز وجل على من قال هذا عند نزول المطر يقول بفضل الله ورحمته.
قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
هذه من الغيب التي الله تعالى يعلمها. والإمام البخاري رحمه الله رجع هنا في كتاب الاستسقاء وقت المطر أنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر، لأن هذا شيء في المستقبل، والمستقبل الله تعالى هو الذي يعلمه، هو الذي يعلم ما يكون وما يحصل في أمور المستقبلة في أيام المستقبلة، فلا يعلم أحد أن المطر يأتي في اليوم الفلاني وأنه ينزل على اليوم الفلاني في اليوم الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل في أيام المطر الأيام التي قدر الله عز وجل أن يكون المطر فيها وظهرت آثار وعلامات مثل حصول الرياح التي أجر الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا وجدت فهي علامة على المطر، فإذا قال الناس عندما يحصل في يوم من الأيام حصول الرياح الناس بأمل أن ينزل الله مطر أو نأمل أن يحصل مطر، وأن هذه أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل على نزول المطر، فما يحصل عند الرعد والبرق، لأن الله تعالى جعل الرعد والبرق عندما يوجد علامة على نزول المطر. هذا ليس من أمر الغيب، لأنه مبني على شيء مشاهد ومعارض، كما إذا حصل رعد برق فقد في أمل، أو الناس رأوا سحابة البرق في جهة من الجهات فيقولون يتوقع أن يكون هناك مطر في جهة الفلانية، هذا لا يأخذ وليس من علم الغيب، ولكن الذي من علم الغيب كان قال اليوم الفلاني من الشهر الفلاني إذا ينزل مطر على الجهة الفلاني، هذا من غيب الله ومنه الله سبحانه وتعالى. أما إذا حصل في نفس اليوم أمراض وعلامات جعلها الله عز وجل ينزل الغيب أو يتوقع أن ينزل الغيب، هذا لا يعتبر من الغيب، هذا يعتبر من علم الكلام إضافة لشيء، وإنما هو أمل ورجاء يظن أن يحصل فيما الله تعالى على علامة حرارة على حصول الغيب، كما يحصل من رعد وبرق يكون علامة وحرارة على حصول الغيب. المطر لا يعلم متى يكون ماذا وقع إلا الله عز وجل، وقدرة السحاب ويمر على الناس وعلوم تلوم بمطر، ولكنه لا ينزل عليها، ينزل في مكان إن شاء الله عز وجل أن ينزل فيه. هذا ما أسأل الله تعالى بكلمه.
ما يتعلق بالأحام
والبطر هذه ستأتي لا أعلم إن شاء الله يكون فلاح حان الله ما يكون فلاح حان أن يصلح فيها وصر أخيها الله تعالى هو يصبح من هذا الله تعالى خلق العلم هذا ما يكون فلاح حان وما يصلح فيها هل يكون وصر أو يكون منها الله أعلم هل التخليق لا أعلم الله تعالى حتى أنا لا أعلم أنه لما كان نصفة لما كان حلقة لما كان مرأة إلا من فترة لا أعلم لكن هو يأتي التخطيط والتصوير على هيئة الإنسان يأتي من الوصول أقول يسر ما تنفع وربي يسر ما تنفع إذا ما وجد التصوير فقبل هذه الحربة لا أعلم هو مساحة من أبدا الله تعالى هو الوحيد ولكن بعض تقول تخليطه وتصويره ويحصل العلم من الله لغيره ويحصل من الوقت انه يعلم انه يكون بطل وانثى وهو في اهناك وهو في بطن امه ذلك الدم الموجود من في بطنه وهو بطل وانثى ولكن قد يعلم قد يظن ذلك بعلامات وعمارات ولكن العلم حصل لغير الله عز وجل وهو الملائكة كون ملك الوقت من العديد انه يعلم انه بشر انثى من حين ما نزل حق به نفرور ان نفر لحيه وكون بشر انثى فيعلم ذلك المرء ثم بعد ذلك قد يعلم عن طريق الأمارات عن طريق العلمات لكن لا يجزم به لا يجزم به ولكن العلم حصل في الجنة لغير الله فعلى أطلع غيره بعدما حصل التخليق بعدما حصل بفروع علم الملك ذلك وصار العلم انتقل إلى غير الله عز وجل وحصل لغير الله عز وجل وهو الملك ويمكن ان يعرف في علامات وعمارات لكن لا يجزم ما في الرحم الف بطر او انثى الف بطر او انثى وهذه ستاتي في ادوار قد يعني أما
لك فإن الله لا تبين له الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمس.
الله عز وجل هو مرد ما يوقع من الشخص الذي يموت اليوم فلان من الذي يموت في غير مرد لا أعلم إلا الله عزيزي من يموت في هذا اليوم ما يرى من يولد في هذا اليوم لا أعلم إلا الله عزيزي أن ما يكون في غير ما يكون في خطر من الناس أما أنه من يحرم في الله غيرية وأما كان الناس يعني يحققون ويمظلون ويجي يعملون في ورمز الأمثلة ممكن يحقق لكن هل يقع ما يقع لا يقع لأنه قد يموت هؤلاء من يحققوا فلا يوجد عليهم
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. باب الصلاة في كسوف الشمس.
أقرأ ثم سبحانه الله في كتاب الكسوف وسبق أن عرفنا أن الكسوف والكسوف من الأشياء التي أوقاتها تأتي في مناسبات ويوقف مناسبات محددة كالعيدين مناسبة محددة معلومة يومان معلومان من السنة أول يوم من شوال ويوم العاشر من شهر ذي الحجة هذان يوم عيد لكن الخطبة يأتي فاتر الصفات عند سببها عندما يحصل قحط توجد فاتر الخطبة وعندما يوجد الخصوص توجد صلاة الخصوص وهي صلاة تحصل عند وجود شبابيها أنه هو صحب مثل الشفاء وحصول الخصوص شوف الشمس والقمر بالنسبة لصلاة الخصوص وقد بدأ المقام رحمه الله في ذكر الصلاة لأن الصلاة هي الأساس في هذا الباب والكتاب هو في صلاة الكسوف فبدأ بالصلاة من الكسوف وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في صلاة من أصحابه فكسفت الشمس فخرج من الصلاة فجع أن يجر رداءه حتى تمكن وصلى ركعتين فجاء هذا مجهلا لكن جاءت الحديث تفسر هاتين الركعتين كيفيتهما وانهما على هيئه خاصه وعلى طريقه خاصه تختلف عن بقيه الصلوات حيث يكون في ركعه واحده اكثر من ركوع واحد والروايات المحفوظه على ركوعين ركعه واحده وجاء في بعضها وقع المسلم وفرق عاد ركعة الواحدة وكل هذا على أنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف واتجاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على أن يصلوا بالتحبة وبعض العلماء قال بوجوبها وبعض العلماء قال بوجوبها فيه ندو علامة قاعد صحيح لأنه ترجم قال وجود باب وجود صلاة الكسوف فذكر الحافظ بن حجر أنه ما رأى ذلك لغيره إلا ما نشر عن بعض الملاعب أنهم منهم من قال بوجودها وحكي عنه أنه قال بوجودها وأن وعلان أنه طرح في صحيحه فقال باب وجود صلاة الكسوف وقال الحافظ بن حجر أنه لم يرى ذلك لغيره وأن التصريح للوجود والرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجعا يجر رداءه وهذا الجر قد حصل في حالة فيها فجع وفي عنه أنه عن جر مرجوع ولكن إذا حصل عن طريق الاسترخاء أو عن طريق النزول فهذا هو الذي وقع في هذا الحديث كذلك ما جاء في أبي بكر وقال أن إزاره يسترخي أنه يخشى أن يكون من حصل من يحصل فقال لستم هؤلاء لستم هؤلاء. فأولا جر الثياب محرم جمع الرسول ما أشهر من تعليم غير الناس أشهر من تعليم غير الناس الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآن حالة نزاع و ما كان الجر مقصود وما كان هذا عرضان أنه فجعا يجر رجاله عن الفضل والسلام طالب جاء في تحرمته أنه أخطأ وأخذ برعا بدل الرجال حتى يحقوه في ميته لما رأوا الرجاء مرته وأنه أخذ برع مكان الرجاء أخذ الرجاء ولا حقوه في ميته يعني من الفزع ما أخذ له صلى الله عليه وسلم إذن هذا الجر هو نفسه مثل الفزع الذي حصل معه أخذ الجر الذي هو غير رجاء إذا ورد هذا دليل على أن الإنسان له أن يجر رجاءه وأنه يجر ثيابه وأن رسول الله على ذلك أنه جرى عنه ما في المغرب وعن الناس وجاء عنه نصوص كثيرة جل على تحليل ذلك والذي حصل منه في هذا الحال هو حالة رجاء حالة الخوف من الله سبحانه وتعالى بل حصل أنه أخطأ حصل بدل الرداء ورعا ظن انه رداء ولكنه لما رأوه اخذ الرداء ولحقوه به وجدلوه ورجعوا بالطلع واعطوه الرداء وهذا في حقيقة مسلم وقال ان هذا دليل على جواز جر الرداء وجواز جر الثياب لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام تحريم ذلك لأنه من الكبائر وأنه صعد عليه بالنار والذي صعد عليه بالنار فهو إيش من الكبائر ومحل الشاهد من هذا إثبات صلاة الخشوع وأنه فصل من الله ودخل المسجد وأتى بهذه الصلاة التي يقاس الخشوع وبدأ بصلاة الصفوف بدأ بما يتعلق بالصلاة أنها هي المقصود الأول والباقي تبع الله.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله وإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا.
هذا حديث آخر من أبي مسعود وهو نحوي قريبا من جاهل أبي بكر وذلك أن الرسول صلى صلاة واحدة هي صلاة تشوف الشمس وهو مات منه إبراهيم فهي حادثة واحدة غير متعددة ولهذا صلى بعدما فرغ فتر قال إن الشمس والقمر قد كان من آيات الله ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتموهما فاسبعوا إلى الصلاة. إذا دل هذا على أن السنة أن المشروع الناس أن يصلي صلاة الكسوف عندما يوجد الكسوف عندما يوجد الكسوف الشمس والقمر يصلي الناس صلاة الكسوف والكسوف والكسوف قيل إنها مترادفان أنه يقال لكل من الشمس والقمر خسفت الشمس وخسفت القمر وكسفت الشمس وقال خسف الشمس وخسف القمر وخسف القمر أقول هنا مترادفان أقول إن الغالب ما يستعمل الكسوف للشمس في الخسوف في القمر وكل منهما يطلق عليه خصوص وخصوص. فإذا معنى هنا واحد ومراد به هنا واحد، فهو التغير الذي يحصل للشمس والقمر، تغير إلى الثبات بدلا من الإضاءة تغيرا إلى الثبات. هذا هو الخصوص، هذا هو المراد بالخصوص.
قال حدثنا أسمى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يقتران لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
ابن عمر
هذه طريقة، وهذا حديث آخر في موضوع عن ابن عمر، وهو على نحو ما مر في حديث بكرة ومن أبي مسعود وصوة وصنع يحصل الخصوص فيهما، والخصوص إذا مات عميس عند موت عميس يوجد الخصوص. وكان عن كسبة الشمس وما مات منه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينفصلان لا ينفصلان من أحد ولا من خلقه، وإن الموت الانتكاء من أجل موت إبراهيم كما ثبت قديما في الجاهلية، بل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إذا أراد لهما الكسوف حصل، وإذا أراد لهما أن يستمر على صفاتهما وعلى شبابهما فقيا، وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل، فهو الذي يجري ذلك عليهما، فهو الذي يصرف ذلك عنهما إذا شاء، فإذا ذلك يرجع إلى تدبير الله وإلى قضاء الله وقدره، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إذا شاء الله عز وجل الخصوص حسن، وإذا شاء استمرار الشمس والقمر من غير ما يحصل لهما ذلك حصل، لأن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، أنهما آيات من آيات الله، الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، فهو يخطفهما إذا شاء ويلقيهما على سبابهما وجمالهما وريهما إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن ذكر الكفار لموت أحد من الحياة والحواتر أقل مما كان يعتقد في الجاهلية، ثم كان أن حصل موت إبراهيم في ذلك اليوم فدل هذا على أن الرسول أراد أن يبطل هذه الدعوة، أن هذا راجع إلى قضاء الله وقدره وعلى تصرفه في كونه كيف يشاء، وهو يتصرف في الشمس والقمر كما يتصرف في سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال
ثم يرمنا كلام اهل السوى والعلماء ذكروا ان يوم ان موت ابراهيم كان في ايام، يعني اما اليوم العاشر او اليوم الرابع عشر او يوم قبل ذلك، والمعروف عند اهل الهيئه واهل الحساب انهم يقولون ان الشمس لا تنكشف إلا في أيام الإسراء، وهي الأيام التي تصل في آخر الشهر من 28 إلى 30، في غير الأيام يقولون ما تكون ما تنزل، والقمر ينكشف يقولون يكتب في ليالي الإبداع، يعني يوم 13 14 15 وغيرها ما يحصل فيه حصول، هذا هو يقول علماء الإسراء. مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العاشر، وقيل في الرابع عشر من الشهر، وقيل يوم آخر ليس كان من 29 و30 من الشهر. إذن هذا فيه دليل على أن ما يقوله أهل هذه الأهواء الكتاب أن الكسوف 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 لا يكون في أيام معلومة بالنسبة للشمس في آخر الشهر، ونفط الشهر بالنسبة للقمر. وقد كان موت إبراهيم ليس في أيام الإدبار التي هي آخر الشهر، بل هو في النصف الأول منه، بل هو في النصف الأول منه على الصوم الثلاثة التي تتيلت في يوم موت إبراهيم. هذا يدل على أن الكسوف الكسوف يحصل في أي وقت، وأنه لا يحصل في أيام معلومة من الشهر، بل أن هذا يكون بتقدير الله عز وجل وبقضائه وقدره، وأنه لا يحصل في أيام معلومة. ثم من العلماء من قال أن الكسوف الخسوف يمكن أن يعلم عن طريق الفشاك، ذكر ذلك من طريق الفشاك وذكر الشيخ الثاني وغيره، ولكن هذا لا يعني أنه يقطع بذلك، ولا يعني أن يقال أنه ليس هناك تخويف، أنه ليس هناك فزع، بل مع ظن هذا ظنا غالبا فإنه لا لا يتخلق هذا الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يخوف عباده في كسوف الشمس والقمر، لأن الناس يستعون ويخافون، أن الذي غير هذا المخلوق وجعله يتغير حاله وغير الكون ويبدله إلى شاب ويجري ما يشاء من العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى العذاب من يشاء، وهي التخويف موجود ولو قدر عن طريق الكتاب او عرف ذلك عن طريق الكتاب على سبيل الدم الغالب، مع انه لا يقطع به، يمكن ان يقع ويمكن ان يتخلف.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
فهذا الحديث بين أن الناس قالوا لما كان معروف بالجهلية عن شيء أنها تحصل لموت عظيم، وكان إبراهيم مات في ذلك اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فأرادنا من ذلك فصلوا وادعوا، دل على مشروعية الصلاة والدعاء عند حصول الكسوف.
قال باب الصدقة في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكفروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وهذه أشدها تتعلق بسببها الرسول. الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصلاة أولا، ولكنه ذكرها مجملة، ذكر هنا السبقة، وأتى في هذا الحديث الذي يفصل على السبقة وفيه التنصيص على كيفية صلاة الفصول، على كيفية صلاة الفصول. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على هذا النحو الذي رواه عائشة، وأنه أطال القيام ثم رفع أطال الركوع ثم رفع أطال القيام وقرأ فيه ثم رفع أطال الركوع ثم رفع ثم سجد وكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الصفوف، ثم انصرف وختم وقال وحث على الصدقة وعلى غيرها. قال وقال ما كانت الخطبة عليه الصلاة والسلام ورجل في ذلك قوله: إن الشمس والقمر لا يسالون في الناس وأنت تظن نظره كسبان مطلع من مدى الحياة، فإذا رأيت ذلك فصلوا
فاتقوا الله وكفروا وصلوا وتصدقوا. نعم وتصدقوا.
فهذا أنا عن الشيء أقول وتصدقوا، أنا ترجم أن الفجر الصدقة من كفر. ثم فيه بيان صلاة على الحديث فيه بيان كيفية وأنها تكون ركعتين ثانيها ركعتان كل ركعة فيها ركوعان، وأنها يطال فيها القراءة يطال فيها الركوع السجود. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات، وهذه الروايات تعتبر شاذة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه صلى إلا في موت إبراهيم، وكل حديث تعلق بموت إبراهيم، وأن الشمس والقمر لا يحتملون مثل أحد الحمد. فإذا والذي فعل الرسول صلاة واحدة على هيئة واحدة، فإذا هذه الهيئة التي فيها كل ركعة بركوعان بركوعين هذه هي المحفوظة، ومن عداها فهو شاذ، ومن عداها هو شاذ.
آخر الحديث: يا أمة محمد،
وهو مثل كفرته وأمة محمد، الله لا أحد أغير من الله، يزني أمته ويزني عبده، وذكر غيرة الله عز وجل وذكر غيرة الناس، أن الله تعالى أغير من عباده، أنه غيورا مرجوزة حارمة، وأنه لا أحد أغير منه. فيه بيان اتصافه بالغيرة على وجه من يطبق لا على النحو المعروف من غيرة المخلوقين، أن صفات الله عز وجل كما يليقها، كما أن له أيدي لا تشبه أيدي المخلوقين، وله وجه لا يشبه وجوهها، وله كلام لا يشبه كلامها، وله صفات لا تشبه صفاته، وكذلك غيرته لا تشبه غيراته، لأنه يجد كل شيء وهو كل شيء. المصلي ظلم رحيكم قليلا ولا بقيكم كثيرا، ويعلمون ما يعلم ان اطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، ومما اطلعه عليه الجنة والنار، لانه راى النار وراى العذاب فيها وراى الذين يعذبون فيها. ولو الناس يعلمون ما يعلم فلاحظوا قليلا ولا بقيكم كثيرا. ومن جملة ما يعلمه صلى الله عليه وسلم ان اطلع عليه ما يجري في القبور وما يجري من عذاب في اهل القبر واهل القبور، لانه عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان لا تدافنوا لبعث الله ان يسمعكم من عذاب القبر واسمع، ولا ان لا تدافنوا لبعث الله ان يسمعكم من عذاب القبر واسمع. الله عز وجل اطلعه على امور خيريه، لو اطلع عليها الناس ما وكان بحث أمور كثير بحث أمور كثير بحث أمور كثير وبحث كثيرا وبحث قليلا ومن ما أطلع عليه ما يجري في القبر القبر المعداد وهذا قال لولا الله تبالى فبعث الله مسمعكم على الخليفة.
قال باب النداء بالصلاة جامعة بالكسوف. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جامعة.
هذه الترجمة تتعلق في النداء في صلاة الكسوف وانه ينظر على هذه الهيئة وهذه الصفة لان الله تثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى لها في الصلاة الجامعة فدل هذا على مشروعية النداء في صلاة الكسوف في هذه الصيغة وفي هذه الصفة الهيئة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للهدين ما ينادى لها ليس الحديثة فالجانع على غير ذلك لأن الهدين معروفة الناس يفطرون لآخر يوم من آخر يوم رمضان ويوم العيد هو اليوم الذي وراءه واليوم الأول من شوال واليوم الذي يحج فيه الناس يوم الحج الأكبر هو يوم العيد وهو شيء يعلم للناس لكن هذا شيء فارجي لا يتنبه الناس له وكذلك الفسق أيضا شيء يعلمه الناس يتفقون عليه وهم يخرجون لكن هذا شيء مبادر واحسن مفاجئ لا يعلمه الناس فشرع له ان يقال الصلاه
جامعه. قال باب خطبه الامام في الكسوف. وقالت عائشه واسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني احمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينفرد ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسف الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة.
وهذا الحديث يتعلق بخطبة الكسوف وبيان مشروعيتها وأنها تكون بعد الصلاة أنه يبادر إلى الصلاة ويطالب فيها القراءة لأنها هي الأصل. وأما الخطبة فهي موعظة وتذكير التخويف والرياء يسميه شيء من ما يتعلق بالكسوف وما ينبغي أن يفعل عند الكسوف. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل اعتراضي أن يكون إنما هو من أجل الخطبة وأنها مشروعة لصلاة الكسوف وأنها تكون بعدها وأنها تتضمن التخويف بيان ما يتعلق بهذين النيرين وتغيير الله عز وجل لهما وأنهما أيضا من آيات الله يتصرف بهما كيف يشاء كما يتصرف بالإسلام من أخلاقه لأن الكل تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وفيه التعبير بالخصوص في الشمس وأنه يطلق على الشمس كسوف هو كسوف كما يطلق أيضا على القمر كسوف هو كسوف لأن كل من الأخوين يطلق على ما يحكم الشمس ويطلق ويطلق القمر ولكن من يغلب في الاستعمال التعبير بكسوف الشمس وكسوف القمر. وفيه بيان أيضا كما يمكن الذي قبله من مرة في آخرة الحلاف والمقصود بقوله أربع رفعات من رفوعات المقصود برفعات يعني أمرادها رفعات ليست أربع رفعات كل واحد مستقلة لأنه عبر عن الرفوع بالركعة عبر بالرفوع عن الركعة لأنه لم يصلي من فضل أكثر من ركعتين. التأمير بأربع رفعات أربع سجدات يعني المقصود بذلك أربع ركوعات فصارت الركوعات مساوية للسجودات الركوعات مساوية للسجودات بخلاف الصلاة الأخرى سجودات أربعة ركعتين ولكن ركعات اثنين فقط. أما في صلاة الكسوف فتساوي الركوعات مع السجودات الركوعات أربعة والسجودات أربعة وفي بينها السجودات نائبة على الركوعات. أما ما يتعلق بموضوع عن السرور أنه صلى للناس ركعتين في صلاة الصبح على حضرتها فهذا يحمل على أنه لم يطلع على الكيفية أنه لم تبلغه الكيفية الكيفية الصلاة أنها على هذه الطريقة
لأنه أخطأ السنة قوله أجل لأنه
ثم يعني ثم كان تعرف الله يعني إما يكون أخطأها معنى أنه كيفية المطابقة التي كانت بعد رب صلى أخطأها بعد من بعد أما بالنسبة للصلاة من حيث هي التي جاءت مثل له أحاديث سابقة وأنه صلى ركعتين فتحدث من نطابة من ناحية الصلاة لكن من ناحية الكيفية غير مطابقة.
قال باب هل يقول كتفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخفض الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخففان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
هذه ترجمة تتعلق بالصفوف، هل يقال صفوف أو صفوف؟ أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الصفوف في شهر القمر من الهداية، لأن الناس هداية قبل الحديث شهر القمر، وفيه إطلاق الصفوف على القمر. وأتى في أول الحديث صفوف الشمس وأنها خطبت الشمس فعبر بالصفوف، ثم في الخطبة ذكر صفوف الشمس والقمر فأتى بالصفوف مع الشمس والقمر، أضاف الصفوف إلى الشمس والقمر. فإذا الصفوف للقمر جاء من صفوف الألف القرآن، والصفوف للشمس جاء في أول الحديث، والصفوف إضافة إلى الشمس والقمر جاء في الأخذ الأخذ الحديث. فدل هذا على أن يطلق على كل من هنا صفوف الأخذ، وقال خسرت الشمس وقال خسرت الشمس، ووصال خسر القمر وقال خسر القمر. وهذا الذي أورده البخاري هنا فيه إطلاق الخصوف على الشمس والقمر، على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس بالحديث، والخصوف مضافة الشمس والقمر في الخطبة، الخطبة الخصوف الشمس والقمر ما يصنعه. ودل هذا على أن هذان الأخوان يطلقان على كل من الشمس والقمر، ولكن غالبا في استعمال عند العلماء أن يطلق الخصوف على الشمس والخصوف على القمر.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يفوض الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتسبان لموت أحد، ولكن الله تعالى يفوت بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يفوت بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفوت بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
وهذا التأسيس وهذا الترجمة تتعلق بأن الكسوف والكسوف الشمس والقمر يفوت الله تعالى به عباده، أن في ذلك تحويل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مجمع بدون رداء كما جاء في اول الحديث اول الحديث، وقد حث على الصلاه والصدقه وان يكثر الناس وان يكثر الناس وان يدعو حتى ينكشف ما به، صلوا ويدعو حتى ينكشف ما به. ودل هذا على ان من حكمه الله عز وجل الكسوف والكسوف التخويف، وأن الله عز وجل كما يجعل هذا التغير يحصل على هذين الكوكبين المنيرين ويتبدل حالهما حال الإضاءة وحال الثبات والتغير، وكذلك حال الناس، يخوفهم الله عز وجل أن يبدل أحوالهم من حال الصحة والعافية إلى خلاف ذلك، ومن حال النعمة إلى خلاف ذلك. ولهذا في ذلك تذكير من الله عز وجل لعباده في أن يخافوا أن يغير الله ما بهم، كما غير الله تعالى ما بالشمس والقمر بدل أحوالهما من حال إلى حال. ثم كما عرفنا كان يعرف ذلك عن طريق الحساب لا يمنع التخويف، بل التخويف يكون مع وجود ذلك، ومثل الصلاة والصدقة والخوف مع معرفة ذلك الاحتساب، وإن كان لا يقطع به ولكن لا يستبعد ووقع ويمكن أن يقع ما حصل على طريق الحصار، ولكن لا من التخويف. ما يقال هذا التخويف؟ لا يكون الا اذا كان معرف، اما اذا عرف حصول الخصوم فانه لا يكون، لكن التخويف يكون مع قول من يقول بان الخصوم وقع ويحصل كمان على طريق الحصار، فقد وقع ذلك وقد وقع. الله تعالى على كل شيء قدير، يعني كل يرجع الى قضاء الله بقدره وتدبيره وتقويمه سبحانه وتعالى.
قال باب التعوذ من عذاب القدر في الفتور. بالنسبه للحديث اللي ورد في الصحيح عند قراءة القرآن، يعتبره حديث شاذ ضعيف ولا يعني يجمع بينهما؟
لا، هو الحديث الشاذ كما هو معلوم هو الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق معه، وهو كما هو معلوم هو من قبيل الضعيف، قبيل الضعيف الذي لا يحتج به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الكتب إلا مرة واحدة، وإذا معناه هناك أوثق حفظ ركوعين وهناك من دونه حفظ ثلاثة ركوعات أو أتم ثلاثة ركوعات.
كيف هذا خطأ؟ يعني هو ورد في صحيح مسلم، كيف يعني يعرف على
مسلم؟ هل ينتقل على مسلم؟ هل ينتقل على
مسلم؟
ومن هذا هناك محفوظ المسائل، الركوعان اللي فات عليه الرواة واتفق عليه البخاري ومسلم، مسلم نفسه قال ما رواه في الركوعات، ما رواه الركوعات. فإذا الذي اتفق عليه هذا هو المحفوظ. لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عدة صلوات ما كان فيه اشكال، كان تعدد الصلوات لكن الرسول كل الاحاديث تدور على انه يوم ما كان يصبر عليه، وانا قال ان يكون من محذور الاحوال وانه صلى في يوم. اذا من الرواة من كان احسن واتقن، ومنهم من خالف من واحد منه
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مصرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مصرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب قول الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه ترجمه من التراجم المتعلقه بكتاب الاستغفار. قد عقد البخاري رحمه الله ترجمة الآية، وقال: باب قول الله عز وجل وجعلنا رزقكم أنكم تكذبون. ورد تحتها
زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه وأرضاه، الذي يحكي فيه ما حصل في الحديبية وأنه صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال هذا الحديث. وقوله: وتجعلون رزقكم، قال ابن عباس: شكركم. يعني أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال إنكم تجعلون أنه يحصل منكم في مقابل هذه النعم أنكم تكذبون، مع أن الذي ينبغي والمطلوب في مقابل النعم إنما هو الشكر والاعتراف بفضل الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى فيما هو أهله لأنه المتفضل. وجاء عن ابن عباس تفسير الرزق بالشكر وأن المطلوب به الشكر، ويجعلون يقابلون نعم الله عز وجل بأن يكفروها وأن يكذبوا بها وأن لا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد سلك طريقة البخاري في كونه يذكر الآيات والأحاديث والآثار في كتابه التوحيد، كتاب التوحيد، ولهذا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما هو إلا آيات وأحاديث وآثار. وقد سلك مسلك البخاري في هذا الباب، فإنه عقد بابا لهذا على وفق ما عمل البخاري، فقال باب قول الله عز وجل وتدعون رزقكم أنكم تكذبون. وأورد حديث زيد بن خالد الجهني الذي أورد البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو يعني عقد ترجمة فقال باب الاستسقاء من الله، وأورد تحتها الآية والحديث الذين أوردهما الإمام البخاري. فطريقة الشيخ محمد بن عبد رحمه الله في كتابه التوحيد هي على طريقة البخاري، لأنه يذكر آيات وأحاديث وأحيانا يترجم بآيات وأحيانا يترجم بآيات ويذكر معانيها معانيها ويأتي بأحاديث أحاديث تنطبق على ما جاء في الآية. وحديث ابن خالد الجهني هذا مر في كتاب صفة الصلاة، أورده البخاري رحمه الله في استقبال الإمام بوجهه عندما يسلم وعندما ينصره من الصلاة، أنه لما صلى به صلاة الصبح استقبله بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وقال، فأما من قال مقرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وقال ربك، وأما من قال مقرا بنظر كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بي وقال. وقد فسر العلماء المعنى من قاله فيه تفصيل، فمن قال مقرا بنظر كذا وكذا وعبث المطر والأمراض وأضافه إلى النجوم ولم يضيفه إلى الله عز وجل واعتقد أن النجوم لها تأثير وأنها هي التي يحصل منها هذا الشيء وأعرض عن الله عز وجل ولم يضف ذلك إليه وأن هذا فعل تواقب وفعل النجوم فهذا كفر مخرج من الله، لأنه أضاف الأفعال إلى غير الله عز وجل والتصرف في الكون أضافه إلى غير الله عز وجل، وأن الكواكب والأنواع هي التي تعرف هذا، والكواكب والأنواع مخلوقة، والمخلوق لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف، وإنما يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى. فهذا كفر مخرج من الملة، كفر فيه إشراك بالربوبية، وأن الرزق الرازق إنما هو الأنواع ويحصل منها الرزق ويحصل منها الحمد وتدبير الكون، وأن إضافة ذلك إلى الكواكب هو من الإشراك بربوبية الله سبحانه وتعالى وهو كفر مخرج من الملة. أما من قال أضاف ذلك إلى الوقت فلمطرنا في وقت كذا وكذا، فهذا لا يعتبر كفرا مخرجا من الملة، ولكنه فيه نقص إن فيه عدم التصريح بإضافة مفعال الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قدر وشاء وقضى أن المطر يكون في أوقات، وأنه ينفع في أوقات، وأنه في أوقات الشتاء وأوقات الخريف وأوقات الربيع يكون هناك نزول الأمطار في الغالب في كثير من البلاد في قضاء الله وقدره وتقويمه سبحانه وتعالى. فهذا إذا أطلق فيه قصور وهو فيه كفر نعمة، ولكن إذا أضيف ذلك ولقد قدر الله عز وجل في قدر الله وأن يكون ذلك في الأوقات الفلانية وفي المواسم الفلانية وأن المطر ينزل في الأوقات الفلانية، فهذا هو التعبير السليم إذا وجد. ولكن إذا فلم يذكر الله عز وجل ولم يضع في قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى إرادة الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تقدير ويعتبر كفر نحن، لأنه لم تضف المؤمن إلى المؤمن سبحانه وتعالى. وأما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المشروع، وهذا هو الذي ينبغي الذي أضيف فيه النعمة إلى المنعم وصرف بالفضل الفضل المتفضل سبحانه وتعالى. لهذا يشرع لهذا الحديث عندما ينزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فقد مر في الحديث أنه يقال عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا، وكذلك أيضا يقال هذا بدلالة هذا الحديث، لأن الله تعالى أثنى على من قال هذا قال من قال وقلنا بفضل الله ورحمته كذلك مؤمن به كافر بفضله. إذن هذا شيء محمود وشيء أثنى الله عز وجل على من قاله وعلى من حصل منه. إذن يشرع أن يقال عند نزول المطر يقولنا بفضل الله ورحمته، كما يقال اللهم صيبا نافعا، لأن ذاك جاء به النص وأن الإنسان يقول هذا، وهذا جاء الثناء من الله عز وجل على من قال هذا عند نزول المطر وقلنا بفضل الله ورحمته.
قال باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم أحد ما يكون في غد، ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء المطر.
هذه من الغيب التي الله تعالى يعلمها. والإمام البخاري رحمه الله رجع هنا في كتاب الاستسقاء عن أجل المطر، أنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر، لأن هذا شيء في المستقبل، والمستقبل الله تعالى هو الذي يعلمه، هو الذي يعلم ما يكون وما يحصل في أمور المستقبلة في أيام المستقبلة، فلا يعلم أحد أن المطر يأتي في اليوم الفلاني وأنه ينزل على الرجل الفلاني في اليوم الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل في أيام المطر الأيام التي قدر الله عز وجل أن يكون المطر فيها ونهرت أثار علامات مثل حصول الرياح التي أجر الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا وجدت هي علامة على مطر. فإذا حال الناس عندما يحصل في يوم من الأيام حصول الرياح الناس بأمل أن يجعل الله مطر أو نأمل أن يحصل مطر، وأن هذه أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل على نزول المطر، فلا يحصل عند الرعد والبرق، لأن الله تعالى جعل الرعد والبرق عندما يوجد علامة على نزول المطر. هذا ليس من أمر الغيب، لأنه مبني على شيء من شبهة المعارضة، كما إذا حصل رعد برق فقال فيه أمل، أو الناس رأوا سحابة البرق في جهة من الجهات فيقولون يتوقع أن يكون هناك مطر في الجهة الفلانية، هذا لا يقصد وليس من علم الغيب، لكن الذي من علم الغيب كان قال اليوم الفلاني من الشهر الفلاني إذا ينزل مطر على الجهة الفلاني، هذا من غير الله وله الله سبحانه وتعالى. أما إذا حصل في نفس اليوم أمارات وعلامات أو توقع أن ينزل غيث، هذا يظهر من غيث، هل يظهر من أمام الكلام إضافة شيئا، وإن لا هو أمل ورجاء يظن يحصل فيما يحصل على العلامة وأمارة لحصول الغيث، كما يحصل من رعد وبرق يكون العلامة وأمارة على حصول الغيث. المطر لا يعلم متى يكون متى يقع الا الله عز وجل، وقدرة السحاب ويمر على الناس وعلوم تلوم بمطر، ولكنه لا ينزل عليها، ينزل في مكان ان شاء الله عز وجل ان ينزل فيه. فهذا ما اسال الله تعالى بكلمه
ما يتعلق بالحام
الحام ما يكون في الأرحام وما يخلق فيها، هل يكون ذكرا أو يكون أنثى؟ الله أعلم. أما التخليق لا يعلم ذلك أحد، حتى الملك لا يعلم، لأنه لما كان نطفة وما كان علقة وما كان نطفة إلا من فترة لا يعلم، لكن هو يأتي التخطيط والتصوير على هيئة الإنسان، لكن الأطفال يقول ذكر ما تنفع وقد ذكر ما تنفع إذا ما وجد تصوير، فقبل هذه الحالة لا يعلم ذلك أحد أبدا، الله تعالى هو الذي يعلم، ولكن بعض أصول تخليقه وتصويره يحصل العلم من الله لغيره ويحصل من الله، لأنه يعلم أنه يكون ذكر من أنثى، وهو في بطن أمه لا يجزى بوجود في بطن أو ذكر أنثى، ولكن قد يعلم قد يظن ذلك بعلامات وأمارات، ولكن العلم حصل لغير الله عز وجل وهو الملائكة أو الملك الواقف من عدوك، أنه يعلم أنه ذكر من أنثى من حين ما نزل حقا فيه نفرور عند نفر الحديث يكون ذكرا وانثى ويعلم ذلك المرأة، ثم بعد ذلك قد يعلم عن طريق الأمارات عن طريق العلامات، لكن لا يجزم به لا يجزم به، ولكن العلم حصل بجملة غير الله فعلى أطلع غيره بعدما حصل التخليق، وأن حصل ما بكراء علم الملك ذلك وصار العيب انتقل الى غير الله عز وجل وحصل لغير الله عز وجل وهو الملك. ويمكن ان يرى في علانية وان يرى لكن لا يمكن ما في الرحم البذكر نحن نفعل البذكر او نفعل. وهذه ستأتي في أدوار حتى أعلم قد يحصل أسوأ من يستمرون بها أن يكون هو قرار هذا ممكن ليس من مستحيل ليس من مستحيل أنا يوجد لما ذلك عالم أيضا ولم يتصل بأهل فأعطانا نفسه تخمير الروح لم يكن ذلك خاص عند الله عز وجل لكن قبل التخمير خاص عند الله عز وجل أما لك فغيره لا سبيل له الله عز وجل.
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس.
أنا أعلم ما يكون في غد. الله عز وجل هذا من نقص صلاة العلم أن ما وقع في اليوم الفلاني هو من غد ما وقع من الشخص الذي يموت اليوم الفلاني ما الذي يموت في غد من غد لا أعلم إلا الله عز وجل من يموت في هذا اليوم ما مر من يولد في هذا اليوم لا أعلم إلا الله عز وجل ما يكون في الغد ما يكون في الخطر من الله الله تعالى هو من يعلمه وما غيرية. وأما يعني كان الناس يعني يحققون ويغضبون ويعملون في الأمثلة ممكن يحقق لكن هل يقع هل يقع لأنه قد يموت هؤلاء من يحققوا فلا يوجد عليه
هذا. حدثنا عمرو بن هون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. باب الصلاة في كسوف الشمس.
أقرأ أن الله في كسوف وسبق أن عرفنا أن الكسوف والاستشفاء من الأشياء التي أوقاتها تأتي في مناسبات ويوقف هنا صلاة محددة كالعيدين مناسبة محددة معلومة يومان معلومة لمن السنة أول يوم من شوال ويوم العاشر من شهر ذو الحجة هذا يوم عيد لكن الكسوف يأتي لكن الاستشفاء عند سببها عندما يحصل قحط توجد صلاة الكسوف وعندما يوجد الكسوف توجد صلاة الكسوف وهي حالات تحصل عند وجود شبابيك أنه هو قحط وحصول الكسوف وحصول الكسوف كسوف الشمس والقمر بالنسبة لصلاة الكسوف. وقد بدأ المقام رحمه الله في ذكر الصلاة لأن الصلاة هي الأساس في هذا الباب والكتاب هو في صلاة الكسوف فبدأ بالصلاة من الكسوف. أما النبي عليه الصلاة والسلام كان في صناعة من أصحابه فكسفت الشمس فخرج من الصلاة فجعا يجر رداءه حتى تمكن وصلى ركعتين فجرى هذا مجهلا لكن جاءت الحديث تفسر هاتين الأخين كيفيتهما وأنهما على هيئة خاصة وعلى طريقة خاصة تختلف عن بقية الحيوانات، حيث يكون فيه متعة واحدة أكثر من ركوع واحد. والروايات المحفوظة على أسبوعين متعة واحدة، وجاء في بعضها في صحيح مسلم ثلاث ركوعات متعة واحدة. وكل هذا على أنه يشرع للناس أن يصلوا صلاة الكسوف واتجاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على أنها سنة مستحبة، وبعض العلماء قال بوجوبها، بعض العلماء قال بوجوبها. من هنا ذو علامة قاعد صحيح، وأنه ترجم قال وجوب باب وجوب صلاة الكسوف. وذكر الحافظ بن حجر أنه ما رأى ذلك لغيره إلا ما نشر عن بعض الملاحد أنهم منهم من قال بوجوبها، وحكي عنه أنه قال بوجوبها، وأن أنه طرح في صحيحه فقال باب وجوب صلاة الكسوف. وكان الحافظ بن حجر انه لم يرى ذلك لغيره وان تصريحه يجوز. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجعا يجر رداءه، وهذا الجر قد حصل في حاله فيها فجع، وجاء عنه النهي عن جر المرجوع، ولكن اذا حصل عن طريق الاستفحاء او عن طريق النزول فهذا هو الذي وقع في هذا الحديث. كذلك ما جاء في ابن بشر انه قال ان ازاره يسترخي انه يخشى ان يكون من حصل ممن يحصل الحكم، وقال لست من هؤلاء ولست من هؤلاء. جر الثياب محرم، جرع الرسول ما يشعر من تحويل غير النار، أشعر من تحويل غير النار. والذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقام حال النزاع، وما كان الجر مقصود وما كان هذا عرضان أنه فجعا يجر رجاله عن الفتوى الصلاة. بل جاء في صحيح مسلم أنه أخطأ وأخذ درعا بدل الرجال حتى يحرقوه في وجهه، لما رأوا الرجاء مرته وأنه أخذ درع مكان الرجاء أخذ الرجاء ولاحقوه به، يعني من الفزع ما حصل له صلى الله عليه وسلم. أن هذا الجر هو نفسه مثل الفزع الذي حصل معه أخذ الدرع الذي لا يرجى عليه الصبر. اذا وجد هذا دليل على ان الانسان له ان يجر رداءه وانه يجر ثيابه، وانه كما فعل ذلك انه جرى عنه ما يصل المغرب وعن النار، وجاء عنه نصوص كثيره تدل على تحليل ذلك. والذي حصل منه في هذا الحال هو حاله رجعه، حاله خوف من الله سبحانه وتعالى. بل حصل انه اخطأ، حصل اخذ بدل الرداء ورعا، ظن انه رداء ولكنه لما رأوه اخذ الرداء ولحقوه به وبدلوه ورجعوا بالدرع واعطوه الرداء. وهذا في حديث مسلم. اذا يقال ان هذا دليل على جواز جر الرداء وجواز جر الثياب، لأنه ثبت عنه عليه السلام تحريم ذلك، لأنه من الكبائر وأنه توعد عليه بالنار، والذي توعد عليه بالنار فهو إيش من الكبائر. ومحل الشاهد من هذا الإحساس خلاص حدود أنه فصلنا مثل ما ونحن المسجد حتى نحن الصلاة أنه فصلنا حدود وبعد أن الصلاة تكون بدأ بما يتعلق بالصلاة أنه هي مقصود الأول والباقي تبع الله.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس قال سمعت ابا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس ولكنهما ايتان من ايات الله فاذا رايتموهما فقوموا فصلوا.
هي طريق الوقت
أن أبي بكر وهذا مسعود أبو مسعود
هذا حديث آخر أن أبي مسعود وهو نحوي قريبا من جاهل أبي بكر ذلك أن الرسول صلى صلاة واحدة هي صلاة تشوف الشمس وهو مات منه إبراهيم فهو حادثة واحدة غير متعددة لهذا ظل بعدما فرغ الفتر قال إن الشمس والقمر قد كان من آيات الله وإن كرتبان لموت أحد ولا لحياة إذا رأيتموهما فاسبعوا إلى الصلاة. إذا دل هذا على أن السنة أن المشروع أنه أن يصلي صلاة الكسوف عندما يوجد الكسوف عندما يوجد الكسوف الشمس والقمر يصلي الناس صلاة الكسوف والكسوف والكسوف قيل انها مترادفان انه يقال لكل من الشمس والقمر خسفت الشمس وخسفت القمر وكسفت الشمس ويقال خسف الشمس وخسف القمر وخسف القمر يقول هما مترادفان. يقول ان الغالب ما يستعمل الكسوف الشمس والخسوف القمر وكل منهما يطلق عليه خسوف وخسوف فاذا معنى هنا واحد المراد بهما واحد وهو التغير الذي يحصل للشمس والقمر تغير الى السواد بدلا من الاضاءه تغيرا الى السواد هذا هو الكسوف هذا هو المراد بالكسوف.
قال حدثنا أكبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدث عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
عن ابن عمر
وهذه طريقة وهذا حديث آخر في الموضوع عن ابن عمر وهو على نحو ما مر في حديث جبكرة وابي مسعود وكل وكان يحصل الكسوف فيهما والكسوف إذا مات عميق عند موت عميق يوجد الكسوف وكان أن كسبت الشمس وما ظنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ومن موت الانكساف من أجل موت إبراهيم كما سألت المقدونة الجاهلية كم إن الشمس والقمر آية من آيات الله إذا أراد لهما الكسوف حصل وإذا أراد لهما أن يستمر على صفاتهما وعلى جمادهما بقي وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل هو الذي يجري ذلك عليهما وهو الذي يصرف ذلك عنهما إذا شاء فإذا ذلك يرجع إلى تدبير الله وإلى قرار الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن إذا شاء الله عز وجل الحدود حصل وإذا شاء استمرار الشمس والقمر من غير يحصل مثلا كارثة حفل، لأن ذلك يرجع إلى الله عز وجل، أنه مقالات لا من آيات الله، الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء، فهو يحفظها من يشاء ويبقيهما على سببهما وجمالهما وريهما إلى شاء سبحانه وتعالى. إذن ذكر ممكن الكفار الكفار لموت واحد من الحياة والحواتر أفضل لما كان يعتقد في جاهلية، ثم كان أن حصل موت إبراهيم في ذلك اليوم فدل آدم على أن الغفلة أراد أن يبطل هذه الدعوة، أن هذا راجع إلى قدر الله وقدره وعلى تصرفه في كونه كيف يشاء، وهو يتصرف في الشمس والقمر كما يتصرف في سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال
ثم علمنا كلام اهل السوى والعلماء ذكروا ان يوم ان موت ابراهيم كان في ايام، يعني اما اليوم العاشر او اليوم الرابع عشر او يوم قبل ذلك، والمعروف عند اهل الهوى واهل الحساب انهم يقولون ان الشمس لا تنكسر الا في ايام الاسراء، وهي الايام التي تكون في اخر الشهر 28 29 30، في غير الايام يقولون ما تكون ما تنكسر، والقمر ينكسر يقولون يكسر في ايام الابداع، يعني يوم 13 14 15، وغيرها ما يحصل فيه حصول، هذا ما يقول علماء الكفار. ومات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه في العاشر، وقيل في الرابع عشر من الشهر، وقيل يوم اخر ليس كم 20 29 30 من الشهر. اذا هذا فيه دليل على ان ما يقوله اهل الهيئه واهل الكفار من ان الكسوف 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 لا يكون في ايام معلومه بالنسبه للشمس من اخر الشهر، ونفط الشهر بالنسبه للقمر، وقد كان موت ابراهيم ليس في ايام الاخبار التي هي اخر الشهر، بل هو في النصف الاول منه، بل هو في النصف الاول منه على طول الثلاثة التي تتيبت في يوم موت إبراهيم. هذا يدل على أن الكسوف والكسوف يحصل في أي وقت، وأنه لا يحصل في أيام معلومة من الشهر، بل أن هذا يكون بتقدير الله عز وجل وبقضائه وقدره، وأنه لا يحصل في أيام معلومة. من العلماء من قال ان الكسوف والكسوف يمكن ان يعلم عن طريق الحساب، ذكر ذلك من طريق التقويم، ذكر الشيخ الفنسيني وغيره، ولكن هذا لا يعني انه يقهر بذلك، ولا يعني ان يقال انه ليس هناك تقويم، انه ليس هناك فزع، بل مع ظن هذا ظنا غالبا فانه لا يتخلق هذا الذي اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم من ان الله تعالى يخوف عباده في كسوف الشمس والقمر، لان الناس يسعون ويخافون، ان الذي غير هذا المخلوق وجعله يتغير حاله تغير الكون ويبدله الى شاب ويجري ما يشاء من العذاب ما شاء الله سبحانه وتعالى، العذاب من يشاء الى التخويف موجود، ولو كمن عن طريق الحساب او عرف ذلك عن طريق الحساب على سبيل الدم الغالب، مع انه لا يقطع به، يمكن ان يقع ويمكن ان يتخلف.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن زياد بن علاقه عن المغيره بن شعبه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم، فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
فهذا الحديث بين أن الناس قالوا لما كان معروف بالجهلية عن شيء أنها تحصل لموت عظيم، وكان إبراهيم مات في ذلك اليوم، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من رب الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته.
قال باب الصدقة في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وهذه أشرتها تتعلق بالصدقة في الكسوف. والإمام البخاري رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصلاة أولا ولكنه ذكرها مجملة، ذكر هنا الصدقة وأتى في هذا الحديث الذي فيه التنصيص على الصدقة وفيه التنصيص على كيفية صلاة الكسوف. على كيفية ثلاث الكسوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على هذا النحو الذي رواه عائشة، وأنه أطال القيام ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام وقرأ فيه ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد وكان يطيل عليه الصلاة والسلام في ثلاث الكسوف، ثم انصرف وختم وقال حتى على الصدقة وعلى غيرها. قال وقال ما قال في خطبه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله وكبروا
وصلوا وتصدقوا. نعم وتصدق.
هذا أنا حديث شيء أول وتصدق شيء. أنا أرجو من الصدر الصدقة للكسوف. ثم فيه بيان صلاة على الحديث فيه بيان كيفية الصدقة. وأنها تكون ركعتين منها ركعتان كل ركعة فيها ركوع، وأنها يطال فيها القراءة يطال فيها الركوع السجود. قد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم قراءة القرآن، فهذه الروايات تعتبر شاذة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعرف أنه صلى كل فرد سفيان مات إبراهيم، وكل حديث فعلنا في موت إبراهيم، وأن الشمس والقمر لا يحسنان من واحد وين الحوال. فإذا والذي فعل الرسول ثلاثا واحدة على هيئة واحدة، فإذا هذه الهيئة التي فيها كل ركعة بركوعان بركوعين هذه هي المحفوظة، ومن عداها فهو شاف، ومن عداها هو شاف.
آخر الحديث يا أمة محمد،
رسول الله جل بفضله وأمة محمد، الله لا أحد أغير من الله، وأدني أمته وأدني عبده، ونثر غيرك الله عز وجل، ونثر غيرك الناس أن الله تعالى أغير عباده، أنه غيورا مرجوفة حارمة، وأنه لا أحد أغير منه في بيان صفاته لغيره على وجه من يطبع، لا على النحو المعروف من غيرة المخلوقين، أن صفات الله عز وجل كما لم يطبع، كما أن له أيدي لا تشبه أيدي المخلوقين، وله وجه لا يشبه وجوههم، وله كلام لا يشبه كلامهم، وله صفات لا تشبه صفاتهم، وكذلك غيرته لا تشبه غيراتهم، لأنه يجب أن يكون شيء وهو كل بقية عالم وجعله. نصلي ظلم رحيكم قليلا ولا بقيكم كثيرا، ويعلمون ما يعلم أن أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب، ومما أطلعه عليه الجنة والنار، لأنه رأى النار ورأى العذاب فيها، ورأى الذين يعذبون فيها، ولو الناس يعلمون ما يعلم فلاحظوا قليلا ولبسوا قليلا. ومن جملة ما يعلمه صلى الله عليه وسلم ما نطلع عليه ما يجري في القبور، وما يجري من عذاب في أهل القبور وأهل القبور، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لبعث الله أن يسمعكم من عذاب القبر وأسمع، ولا أن لا تدافنوا لبعث الله أن يسمعكم من عذاب القبر وأسمع. الله عز وجل أطلعه على أمور خيرية، لو اطلع عليها الناس لكان ضحكهم هو الكثير، لخوفهم هو الكثير، لبثوا كثيرا ولا يحرصوا قليلا. ومن ما اطلع عليه ما يجري في القبر القبر من الاحداث، لهذا قال لولا ان لا تبالى فبعث الله مسمعكم على القليل.
قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان الصلاة جامعة.
هذه الترجمة تتعلق في النداء في صلاة الكسوف، وانه ينطلع على هذه الهيئة وهذه الصفة، لان ذلك ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى لها في الصلاة الجامعة، فدل هذا على مشروعية النداء في صلاة الكسوف في هذه الصيغة وبهذه الصفة الهيئة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمدين ما ينادى لها ليس الحديثة فالجامعة ولا غير ذلك، لأن المدين معروفة الناس يفطرون في آخر يوم من آخر يوم رمضان، ويوم العيد هو اليوم الذي وراءه، واليوم الأول من شوال، واليوم الذي يحج فيه الناس، يوم الحج الأكبر هو يوم العيد، وهو شيء يعلم للناس، لكن هذا شيء فاجئ لا يتنبه الناس له، وكذلك الفسقة أيضا شيء يعلمه الناس يتفقون عليه ويوم يخرجون، لكن هذا شيء مبالغ واحسن مفاجئ لا يعلمه الناس، فشرع له ان يقال الصلاة جامعة.
قال باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينفرد ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسف الشمس في مثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس في المدينة لم يزد على 2 ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة.
وهذا الحديث يتعلق بخطبة الكسوف وبيان مشروعيتها وأنها تكون بعد الصلاة لأنه يبادر إلى الصلاة ويطالب فيها القراءة لأنها هي الأصل. وأما الخطبة فهي موعظة وتذكير وتخويف وبيان يعني شيء من ما يتعلق بالكسوف وما ينبغي أن يفعل عند الكسوف. هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومحل مراده الحديث هنا إنما هو من أجل الخطبة وأنها مشروعة لصلاة الكسوف وأنها تكون بعدها وأنها تتضمن التخويف بيان ما يتعلق بهذين النيرين وتغيير الله عز وجل لهما وأنها من آياتان من آيات الله تصرف فيهما كيف يشاء كما يتصرف في الإسلام من مخلوقاته لأن الكل تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وفيه تعبير الخسوف في الشمس وأنه يطلق على الشمس كسوف هو كسوف كما يطلق أيضا على القمر كسوف هو كسوف لأن كل من الأخوين يطلق على ما يحكم الشمس ويطلق يوم القمر ولكن من يغلب في الاستعمال التعبير بكسوف الشمس وكسوف القمر. وفي بيان ايضا كما يمكن ان يحرم قبله من مره في اخره الحالات والمقصود بقوله 4 ركعات من ركوعات المقصود بركعات من امرادها 4 ركوعات ليست 4 ركعات كل واحد مستقلة لأنه عبر عن الركوع بالركعة عبر بالركوع عن الركعة لأنه لم يصلي منفصل أكثر من ركعتين. التأمير بـ4 ركعات 4 سجدات وأن المقصود بذلك 4 ركوعات فصارت الركوعات مساوية للسجدات الركوعات مساوية للسجدات بخلاف الصلاة الأخرى سجدات 4 ركعتين ولكن ركعات 2 فقط. أما في صلاة الكسوف فتساوي الركوعات مع السجدات الركوعات 4 والسجدات 4 وفي بينها السجدات نائبة على الركوعات. أما ما يتعلق نطلع عن الزرور أن أصلى الناس ركعتين نفرة الصبح من على حرقتها. فهذا محمل على أنه لم يطلع على الكيفية وأنه لم تبلغه الكيفية الكيفية أراد أنها على هذه الطريقة
لأنه أخطأ السنة قوله أجل لأنه
السنة يعني السنة كان تعرف الله يعني إما يكون أخطأها معنى أنه كيفية المطابقة التي كانت بعد رب الظلم أخطأها لأنه يرفع لها أما بالنسبة للصلاة من حيث هي التي جاءت مثل له أحاديث سابقة وأنه صلى ركعتين فتحدث أن طابت من ناحية الصلاة لكن من ناحية الكيفية غير
قال باب هل يقول كتفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى وخسف القمر وقال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
هذه ترجمة تتعلق بالكسوف هل يقال كسوف ما كسوف أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر الكسوف بالنسبة للقمر فنهى آية لأنها كانت آية قبل الحديث كسوف القمر وفيه إطلاق الكسوف على القمر وأتى في أول الحديث كسوف الشمس وأنها خسفت الشمس فعبر بالكسوف ثم في الخطبة ذكر كسوف الشمس والقمر فأتى بالكسوف مع الشمس والقمر أضاف الكسوف إلى الشمس والقمر فإذن الكسوف للقمر جاء من صفة آية القرآن والكسوف للشمس جاء في أول الحديث والكسوف إضافة إلى الشمس والقمر جاء في أول الحديث فدل هذا على أن يطلق على كل من هنا كسوف منه وقال خسفت الشمس وقال كسفت الشمس وقال خسف القمر وقال كسف القمر وهذا الذي أورده البخاري هنا فيه إطلاق الكسوف على الشمس والقمر على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس بالحديث والكسوف مضافة للشمس والقمر في الخطبة حيث قال كسوف الشمس والقمر ما يقال وجل هذا على أن هذان الأخوان يطلقان على كل من الشمس والقمر ولكن من غلب في استعمال عند العلماء أن يطلق الكسوف على الشمس والكسوف على القمر.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يفوت بها عبادة. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يفوت بهما عبادة. وتابعه أشعث عن الحسن.
وهذا الترجمة تتعلق بأن الكتوبة والحضور الشمس والقمر يفوت الله تعالى به عبادة. أن في ذلك تحويل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج مجمع رداء كما يحدث هو الحديث والحديث. وقد حث على الثبات والصدقة وأن يكثر الناس وأن يكثر الناس وأن يدعو حتى ينكشف ما به. صلوا ويدعو حتى ينكشف ما به. ودل هذا على أن من حكمة الله عز وجل في الخصوص والخصوص التخويف. وأن الله عز وجل كما يجعل هذا التغير يحصل على هذين الرجلين النيرين ويتبدل حالهما بحال الإضاءة وحال الثبات والتغير وكذلك حال الناس. خوفهم الله عز وجل أن يبدل أحوالهم من حال الصحة والعافية إلى خلاف ذلك ومن حال النعمة إلى خلاف ذلك. ولهذا في ذلك تذكير من الله عز وجل لعباده في أن يخافوا أن يغير الله ما بهم كما يغير الله تعالى ما بالشمس والقمر بدل أحوالهما من حال إلى حال. ثم كما عرفنا كان يعرف ذلك عن طريق الحساب لا يمنع التخويف بل التخويف يكون مع وجود ذلك ومثل الصلاة والصدقة والخوف مع معرفة ذلك الحساب. وإن كان لا يقطع به ولكن لا يستبعد ووقع ويمكن أن يقع ما حصل عن طريق الحساب ولكن لا يمنع التخويف. ما يقال هذا التخويف لا يكون إلا إذا كان نعرف. أما إذا عرف فصول الفصول أنه لا يكون التخويف يكون مع قول من يقول بأن الفصول وقع لا يكون عن طريق الحساب. فقد وقع ذلك وقد لا يقع. الله تعالى على كل شيء قدير. كل يرجع إلى قضاء الله قدره وتدبيره وتقديره سبحانه وتعالى.
قال باب التهون من عذاب القدر في الكتب.
من الحديث اللي ورد في الصحيح من ثلاث القرآن يعتبر حديث شاذ ضعيف ولا يعني يجمع بينهم؟
لا هو الحديث الشاذ كما هو معلوم هو الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق معه. وهو كما هو معلوم هو من قبيل الضعيف. قبيل الضعيف الذي لا يحتج به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى في الكتب مرة واحدة. وإذا معناه هناك أوثق حفظ ركوعين وهناك من دونه حفظ ثلاثة ركوعات أو أتم
ثلاثة ركوعات. كيف هذا خطأ؟ يعني هو ورد في صحيح مسلم. كيف يعني يعارض على
مسلم؟ هل ينتقل على مسلم؟ هل ينتقل على مسلم؟ ولهذا هناك محفوظ المسائل الركوعان الذي تواتى عليه الرواة واتفق عليه البخاري ومسلم. مسلم بن البخاري ما روى الركوعات ما روى الركوع. فاذا الذي اتفق عليه هذا هو المحفوظ. لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الصلوات ما كان فيه اشكال. كان تعدد الصلوات ذات الرسول كل الاحاديث تدور على انه يوم ما كان يصبر عليه وأن قال أن يكون متحدوا للإحرام وأنه صلى في يومه. إذا من الرواة من كان أحسن وأتقن ومنهم من خالف من واحد منه يقول الله شاب الشاب لا يعمل به وإن كان صحيح.